من هنا تبلغ الأوهام وين؟
من هنا؟
إيه، لا تبلغ حرف الأوهام؟
لا، من هنا أبدأ، الحين،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جرى الحديث بالأمس عن مقدمة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كتابه عقيدة أهل السنة والجماعة، وما يتعلق بذلك من الكلام على التوحيد وأصول الاعتقاد ولفظ العقيدة والتوحيد، واهتمام العلماء وبدء الاهتمام بالتأليف والتصنيف العقائد، وذكر بعض المصنفات في العقائد. وإن مما تجدر الإشارة إليه أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى لما قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، يريد المصنف بالتوحيد في كتابه توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن المصنف رحمه الله تعالى لم يتعرض لتوحيد الألوهية بشيء. ثم تحدثنا عن بداية المصنف أن الله واحد لا شريك له إلى آخر ما قاله، ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد.
لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام.
هنا المصنف رحمه الله تعالى لا يزال الحديث موصولا عن الله تبارك وتعالى، ذكره بشيء من أسمائه أو الإخبار عنه، وشيء عن صفاته عز وجل، وما يكون له تبارك وتعالى. قال: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأوهام هنا هي الخواطر والخيال، فالله تبارك وتعالى لا تنتهي إليه الظنون ولا الخيالات ولا الأفكار. قال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأفهام هنا هي العقول، يعني حسن تصور المعنى والحقيقة المرادة لله عز وجل. مراد المصنف يعني كل ما تخيل في الوهم أو تصور في الفهم، فالله تبارك وتعالى بخلافه قطعا. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، هاتان العبارتان بمعنى واحد، والمراد أنه لا يستطيع العقل البشري أن يحيط به علما، فالله تبارك وتعالى لا يحاط به، كما قال جل وعلا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فالله سبحانه وتعالى يعلم ولكن لا يحاط به، وسبب ذلك لما اتصف فيه تبارك وتعالى من الكبرياء والعظمة، والسبب الثاني قصور العقول البشرية عن إدراك ماهية الخالق عز وجل. العقل البشري لا يستطيع الإحاطة ببعض مخلوقات الله، وهذا مشاهد ومجرب، فكيف له أن يحيط بالخالق؟ إذن الخيالات والظنون والأفكار والتصورات لا تستطيع أن تبلغ ذات الله وصفاته، والعقل لا يستطيع أن يعرف أسماء الله جل وعلا وصفاته بذاته، بل لا بد له من معلم، والمعلم هو الوحي الذي أرسله الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام ليعلمه ذلك، كما قال في غير آية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. التصورات والخيالات والظنون والأفكار عند بعض الناس لما أطلق العنان لها حدث ما حدث من الانحراف في الأمة، لأن بعض هؤلاء ظنوا أنهم يستطيعون أن يعرفوا ذات الله تبارك وتعالى وصفاته بمجرد العقل، فاضطربت التصورات واختلفت الإدراكات، ولهذا حصل التعطيل والتمثيل والتكييف والتشبيه، وصار أهل السنة وسطا في ذلك بسبب أنهم اهتدوا إلى تعاليم الوحي وما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال ولا يشبه الأنام. الظاهر من عبارة المصنف أن الأنام هم الناس، والمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يشبه الناس، وهذا لا إشكال فيه، لكن العبارة فيها قصور، لأن قد يفهم بعض الناس أنه لا يشبه الأنام، لا يشبه الناس، لكن قد يشبه غير الناس من الأحجار، من الأصنام، من الملائكة، من الجن، من النار وغيرها. ولذلك ولا يشبه خلقه، هذه هي العبارة الصحيحة حتى تشمل كل المخلوقات. فالصواب أن الله جل وعلا لا يشبه الناس ولا غير الناس من الجن والملائكة والأشجار والأحجار وسائر الخلق. ومتى قلنا إن المراد بكلام المصنف الأنام الخلق يعني ولا يشبه الخلق فهذا لا إشكال فيه. فالله جل وعلا لا يشبه الخلق فهو منزه عن مشابهة الخلق، والدليل على هذا قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. وأراد المصنف بهذا الرد على المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق. فالله جل وعلا لا يشبه أحدا من خلقه كائنا من كان، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته. والتشبيه هنا نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق أن يقال أن الله مثل الملائكة، وتشبيه المخلوق بالخالق كعباد المشايخ وعزير والشمس والقمر والأصنام والنار ونحو ذلك. قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى في وصف الله عز وجل: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، يشير إلى التقسيم في التشبيه. وقال أيضا أبو حنيفة رحمه الله: يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. المصنف هنا قال ولا يشبه الأنام، يعني ينفي الشبه مطلقا، ونفي الشبه مطلقا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، فنفيه مطلقا ليس سليما، وإثباته مطلقا ليس سليما أيضا، لأن هناك قدرا مشتركا بين أسماء الله وأسماء المخلوقات، وبين صفات الله وصفات المخلوقات. كيف نميز بين ما لله وما لغير الله من المخلوقات بالتخصيص والتقييد، وحينها يتميز ما للمخلوق أو ما للخالق عن المخلوق؟ ويجب أن نعلم أن القدر المشترك في الأسماء والصفات بين الخالق والمخلوق هو في اللفظ والمعنى، هو في اللفظ والمعنى، لكن في الحقيقة والكيفية لا تشابه بينهما قطعا. ثم قال المصنف في وصف الله عز وجل: قال حي لا يموت. فإن الله تبارك وتعالى له الحياة الكاملة التي لا يسبقها ولا يلحقها عدم، حياة كاملة لا يعتريها نقص. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى تبارك وتعالى عن نفسه السنة، وهي النوم الخفيف والنوم المستغرق، ونفى تبارك وتعالى عن نفسه الموت لكمال حياته عز وجل. والنوم والنعاس والموت نقص في الحياة، ولهذا صارت ملازمة للمخلوق. ومن السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. والحديث خرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه. وفي دعائه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وفيه: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. والحديث خرجه مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: قيوم لا ينام. القيوم صيغة مبالغة، والصحيح في معناها أنه قيوم بذاته وبنفسه، مقيم لغيره، قائم بذاته مقيم لغيره بالتدبير والحفظ ونحو ذلك. وهذا المعنى في القيوم الخاص بالله عز وجل ذكره البغدادي والقرطبي وابن أبي العز رحمهم الله تعالى. وها هنا فائدة مهمة: اقتران القيوم بالحي. قال: حي لا يموت، قيوم لا ينام. اقتران القيوم بالحي، اقتران القيوم بالحي يستلزم صفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها ما بقي، فهو جل وعلا حي لا يدركه الموت، قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. قال جل وعلا: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ولهذا لولا إقامة الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض والمخلوقات لدمرت وفنيت واختل نظام الكون وفسد معاش الناس. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. نعم. والحديث لا يزال موصولا في صفات الله عز وجل بما وصف به نفسه في الكتاب والسنة:
خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة.
قال المصنف: خالق بلا حاجة، يعني الله تبارك وتعالى خلق الخلق وليس في حاجة إليهم، لا قبل أن يخلقهم ولا بعد أن يخلقهم. إذن لماذا خلقهم؟ خلقهم تبارك وتعالى لبيان عظمته وإظهار كرمه وعطائه على خلقه أجمعين. والله تبارك وتعالى إنما خلقهم لعبادته، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما مر وسيأتي تكرارا ومرارا. فالعبادة حاجة للخلق وليست بحاجة لله عز وجل، كما قال: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قال هنا: خالق بلا حاجة. نفي الحاجة عن خلق الله تبارك وتعالى يراد بها كمال الغنى قبل أن يخلق وبعد أن يخلق. قال: رازق بلا مؤونة، فالله تبارك وتعالى لا يكتفي بالخلق فحسب، بل يخلق ويرزق، وهذا من تمام النعمة على العبد على المخلوق. فالله جل وعلا تكفل بأرزاقهم، والله تبارك وتعالى كامل القدرة، فهو يرزق من غير أن يلحقه مشقة وتعب. وهذا تمام الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال: رازق بلا مؤونة، يعني بلا كلفة ولا ثقل. والمعلوم أن الخلق والرزق وما يأتي بعده من الإماتة والإحياء كله من توحيد الربوبية، وفي السنة في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، هذا في الحديث القدسي، قال: وفيه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني ثم أعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الحديث ومعلوم أنه لا ينقص، والحديث خرجه مسلم في الصحيح. أيضا من أوصافه تبارك وتعالى في ربوبيته قال: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة، الله جل وعلا تصرفه في خلقه كامل بحسب مشيئته وحكمته، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يحيي من يشاء ويميت من يشاء. وهذا فيه بيان لكمال غناه تبارك وتعالى وعزته عن خلقه. قال تبارك وتعالى: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فالله جل وعلا يميت الأحياء إذا كملت آجالهم، لا لأنه خائف من لأنه خائف منهم أو ليستريح منهم، بل إن ذلك لحكمته وتدبيره. قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها. وجاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه في حديث ذبح الموت أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال لأهل الجنة خلود فلا موت، ويقال لأهل النار خلود فلا موت. والحديث رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. قال: باعث بلا مشقة. وهذا من عجائب قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه، أنه يميت الخلق ويفنيهم حتى يتلاشوا ويصيروا ترابا ورفاتا، ثم يعيد خلقهم من جديد. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. باعث بلا مشقة، الله جل وعلا حينما يأذن بالنفخ في الصور وبعث الناس للحساب والجزاء يجمع تلك العظام المتفرقة والشعور المتبعثرة واللحوم الممزقة والتراب الذي تحلل، كما ويعيدها كما كانت، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذا معنى ما جاء في النفخ، كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بلا مشقة، فالله تبارك وتعالى لا يلحقه في ذلك كله تعب، لأن التعب من جراء الأعمال هي صفة ملازمة للمخلوق لا تجوز بحال في حال الخالق.
ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري.
هنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر كلاما مطولا يتكلم عن ربوبية الله عز وجل، وأن غيره مربوب، وقد أطال فيها بمثل ما سمعنا وما يأتي. قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. يجب أن نعلم أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال، والمصنف رحمه الله تعالى أراد أن صفات الله عز وجل ملازمة له وليس لها بداية، ملازمة له وليس لها بداية، وهذا ما قرره القرآن الكريم في كثير من مواضع ذكره للأسماء والصفات: وكان الله غفورا رحيما، وكان الله سميعا بصيرا، وكان الله على كل شيء قديرا. فالله جل وعلا متصفا بصفاته في الأزل يعني في القدم، فلم يكن أولا بلا صفات ثم حدثت له الصفات، لا، بل الصفات ملازمة له تبارك وتعالى. لأننا إذا قلنا أن الله جل وعلا كان أولا بلا صفات ثم أحدث لنفسه الصفات، نكون بذلك قد أثبتنا لله جل وعلا نقصا في فترة ثم كمل بإحداث الصفات، وهذا باطل لا يجوز. فالله جل وعلا ليس لصفاته بداية، كما أنه ليس لذاته بداية، فيوصف بأنه الخالق دائما وأبدا. والمصنف أراد بهذه: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أراد المصنف بهذا أن يرد على المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة الذين ينفون أزلية الأسماء والصفات، يقولون إن الله كان ثم حدثت له الصفات. وأما أفعاله تبارك وتعالى أو صفاته الفعلية تبارك وتعالى فهي قديمة النوع، حادثة الآحاد أو حادثة الأفراد. ومعنى هذا الكلام أن الله جل وعلا متكلم قبل أن يصدر منه الكلام، وهو خالق قبل أن يصدر منه الخلق. وأما أنه يتكلم ويخلق فهذه أفعال متجددة، يحيي ويميت ويعطي ويمنع، كل يوم هو في شأن تبارك وتعالى. وهذه مسألة من المسائل المهمة التي قررها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. المصنف يستكمل ما سبق، وهو أن الله جل وعلا لم يحدث له شيء من صفاته بعد وجود الخلق، فهو خلق الخلق، ولا نقول لم يصر خالقا إلا بعد أن خلقهم، هو خالق قبل أن يخلقهم. ولذلك الله جل وعلا يسمى خالقا في الأزل في القدم لا بداية لذلك، أما خلقه ورزقه وإماتته وإحياؤه فهي متجددة كل يوم. قال: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذا تقرير وتأكيد لما سبق، والمعنى: فكما أنه جل وعلا أزلي بصفاته فليس لها مبتدأ فكذلك هو أبدي عليها، فلا تنقضي هذه الصفات، بل هي باقية ببقاء الموصوف جل وعلا، لا تنقطع عنه أبدا. وأبدية الصفات لا خلاف فيها بين الطوائف. قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، يعني هو المصنف يقرر ويؤكد ما سبق، فهو جل وعلا خالق قبل أن يخلق الخلق، متسم بهذا الاسم حتى قبل خلقهم، وليس تسميه بهذا الاسم متوقفا على حدوث خلقهم فعلا، لا، هو خالق قبل أن يخلق وبعد أن يخلق. قال هنا: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. أيضا الله جل وعلا لم يستفد ولم يكتسب اسم الباري بعد أن أحدث البرية أبدا، بل هو جل وعلا الباري قبل إحداثهم وقبل خلقهم. والمقصود أن أسماءه وصفاته تبارك وتعالى قديمة أزلية قدم ذاته تبارك وتعالى. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. والحديث خرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومخلوقات الله تبارك وتعالى، وهي لا حصر لها ولا عد، لا نستطيع أن نحد لها بداية أبدا، إلا أن نعتقد أن لكل مخلوق بداية ونهاية، لكن عقولنا تقصر عن إدراك ذلك ومعرفته.
له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا
بداية ونهاية، لكن عقولنا استحق اسم الخالق قبل إنشائهم،
ذلك بأنه على كل شيء قدير.
قوله له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، الحقيقة هذا وما بعده تكرار للمعاني السابقة. والربوبية هنا هي الملك والتصرف والتدبير، فهو جل وعلا رب قبل أن توجد المربوبات من الجن والإنس والطير والدواب والملائكة وغيرها. والله جل وعلا موصوف بالربوبية بلا بداية ولا نهاية، سواء قبل وجود المربوبات أو بعد وجود المربوبات أو حتى بعد فناء المربوبات، فهو موصوف بالربوبية على كل حال. قال: ومعنى الخالق ولا مخلوق. يريد المصنف أن يبين أن الله جل وعلا هو الخالق حتى قبل أن يخلقهم وحتما بعد أن يخلقهم. وهنا تنبيه: أحيانا قد يفهم من العبارة ولا مربوب ولا مخلوق، له معنى الربوبية ولا مربوب ومعنى الخالق ولا مخلوق، قد يفهم منه أن المصنف يشير إلى أنه وجد زمن ليس فيه لله فعل ولا مربوب ولا مخلوق، أو ليس له فيه فعل ولا خلق، لا مربوب ولا مخلوق. وهذا الفهم غير صحيح، وإن أراده المصنف ففيه نظر ومما ينازع فيه رحمه الله، ولكن المعنى المقرر هو ما سبق ذكره. قال: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. هذا كله تأكيد لما سبق، فإنه سبحانه وتعالى كما أنه محيي الموتى بعد أن يحييهم فإنه محيي الموتى قبل أن يحييهم، وكما أنه الخالق بعد أن أنشأ خلقه فإنه الخالق قبل أن ينشئهم كذلك. وهنا تقريبا ينتهي كلام المصنف على إثبات الربوبية أو عبارة إثبات الخلق وتقرير توحيد الربوبية. والخلاصة أن المصنف أطال الكلام ليرد به على الذين زعموا أن الله جل وعلا لم يكن له صفات أفعال وإنما استفادها بعد أن فعل. والملاحظ لعبارة المصنف رحمه الله تعالى ينظر أو أنه لم يستخدم العبارة التي تصور مذهب السلف كما هو، وإنما ذكرها بعبارات وكلمات فيها شبه بكلام المتكلمين أو مما شاب ذلك العصر من كلمات لغير السلف. والمقصود من كلام المصنف ما يريده في صفات الله عز وجل أن صفات الله تبارك وتعالى الذاتية قديمة، وصفاته الفعلية قديمة النوع وإن حدثت آحادها وهي باقية ببقائه تبارك وتعالى، وهو مستحق جل وعلا لأسمائه وصفاته قبل خلقه وبعد خلقه. قال: ذلك بأنه على كل شيء قدير. سبب كل ما تقدم أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، وفيه إشارة إلى تمام قدرته تبارك وتعالى وكمالها، وأنه قادر عز وجل أزلا وأبدا قدما وإلى الأبد، كما قال جل وعلا في بيان القدرة المطلقة غير المقيدة بشيء أو حال، قال: وكان الله على كل شيء مقتدرا، والله على كل شيء قدير. ولا يجوز بحال أن يكون الله تبارك وتعالى غير قادر ثم أصبح قادرا، لأن هذا القول هو قول النفاة. ومما ينبغي أن نعلمه أن القدرة ذلك بأنه على كل شيء قدير صفة أزلية، صفة قديمة، وهو على كل شيء قدير من الموجودات ومن المعدومات. وكونه تبارك وتعالى أوجد المخلوقات من جن وإنس وملائكة وغيرها فهو أثر ناتج من كونه على كل شيء قدير، وقدرته تبارك وتعالى مطلقة لا يجوز تقييدها بشيء أبدا لإطلاق الكتاب والسنة لها. كل شيء في هذا العالم، كل شيء كائن في هذا العالم فهو بإرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته. والإيمان بهذه المسألة من أهم لوازم الإيمان بمسألة الربوبية لله عز وجل.
ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير.
ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير، فيه فقر المخلوقات، فيه فقر المخلوقات. وإذا أثبتنا فقر المخلوقات فهو لازم لها، وبهذا يصير العجز والضعف والحاجة من صفات المخلوقات، وهي ملازمة لها، محالة أن تكون في صفات الخالق عز وجل. قال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. قال: وكل شيء إليه فقير. فقر الأشياء إلى الله جل وعلا وحاجتها إليه في إيجادها وإبقائها هو ما أشار إليه تبارك وتعالى بقوله: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالمخلوقات بعامة لا تقوم إلا بالخالق ابتداء واستمرارا، وما دام ذلك كذلك فكل عبادة لغير الله باطلة، لأنه فقير إلى الله عز وجل. قال: وكل أمر عليه يسير. الله جل وعلا لا يعجزه شيء أبدا، وليس على الله شيء صعبا. قال تبارك وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فالله جل وعلا لا يكلفه شيئا ولا يشق عليه شيئا، بخلاف المخلوق فإنه لا يحتمل المكاره ويفر منها. وأمره تبارك وتعالى بين الكاف والنون، كما قال جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير.
قوله لا يحتاج إلى شيء نفي للحاجة عن الله، نفي للحاجة عن الله إلى شيء من مخلوقاته. فالله تبارك وتعالى غني عن خلقه قبل وجودهم، وغني عن خلقه بعد إيجادهم. وكل شيء محتاج إليه ضرورة لا تنفك وحاجته لله تبارك وتعالى ثابتة لا تتغير، ولا تكون في وقت دون وقت أو مكان دون مكان، بل هي عامة دائمة. قال المصنف: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية تبين وصف الله تبارك وتعالى، والمصنف أوردها بذاتها لتكون قاعدة عامة في باب الأسماء والصفات من حيث التأصيل، وعليها يندرج كل اسم وصفة لله تبارك وتعالى، كما أن كلمة التوحيد اشتملت على النفي والإثبات: لا إله إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات. أيضا هذه الآية في الأسماء والصفات اشتملت على النفي والإثبات. قوله ليس كمثله شيء هذا نفي، والنفي مراد به ما لا يليق بالله عز وجل من صفات النقص، ويعتبر هذا الجزء من الآية وهو النفي رد على المشبهة. الجزء الثاني وهو السميع البصير، هذا هو الإثبات، إثبات ما يليق بالله تبارك وتعالى من صفات الكمال، وهو رد على المعطلة. ليس كمثله شيء، الكاف هنا ليس كمثله ليست زائدة، لأنه ليس في القرآن زوائد، وإنما هي لتأكيد النفي، وهو أسلوب بليغ من أساليب العربية، مثل قوله تبارك وتعالى: وكفى بالله عليما. والأصل وكفى الله عليما، وإنما جاءت الباء للتأكيد، فالباء هنا والكاف قبل قليل ليست زائدة، وإنما هي لتأكيد النفي في آية الباب وفي باء الآية للتأكيد.
خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم.
قال: خلق الخلق بعلمه. أراد المصنف رحمه الله تعالى إثبات العلم لله تبارك وتعالى، وأن علمه جل وعلا محيط بكل المخلوقات، لا يخفى عليه منها شيء، وكل شيء في الوجود لا يوجد إلا بإيجاد الله عز وجل، وإيجاده تبارك وتعالى مطابق وموافق لعلمه عز وجل، والله جل وعلا يعلم الشيء قبل وجوده ثم يوجده كما علم تبارك وتعالى، كما قال: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن علمه عز وجل أنه يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ قال تبارك وتعالى في بيان هذه الحقائق: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهذه تقرر البداية للمخلوق، خلق الخلق بعلمه، قال: وقدر لهم أقدارا، وهذا منزلة بين المنزلتين، قال: وضرب لهم آجالا، وهذه هي النهاية. قدر لهم أقدارا، كل شيء خلقه الله جل وعلا بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، فالخير والشر مقدران. قال جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وكل شيء خلقه الله فقد جعل له مقادير ينضبط بها حتى لا يخرج عما أراده الله تبارك وتعالى من خلقه ولحكمته أوجده. وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: وكل شيء عنده بمقدار. ومما ينبغي أن نعلمه أن الله عز وجل لم يوجد هذه الأشياء إلا وقد قدرها. قال: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ذكر البداية والمنزلة بين المنزلتين ثم قرر النهاية، قال: وضرب لهم آجالا. كل شيء خلقه الله له بداية ونهاية ولا شك، وكله بتقدير الله عز وجل، كما قال: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فلا يمكن أن يتقدم شيء أو يتأخر شيء وفق الذي ضربه الله تبارك وتعالى له. قال هنا: وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. هل فيه فرق بين القدر والأجل؟ القدر والأجل كلاهما متلازمان، إلا أن القدر أوسع وأشمل وأجمع بخلاف الآجال أو الأجل. فالقدر يرافق المخلوق من حين خلقه وينتظم معه، بخلاف الأجل فإن محله عند حلول أجله الذي ضربه الله له. قال: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. هذا تقرير لعلم الله الأزلي القديم الذي يسبق الوجود، ويستحيل أن يكون في الوجود شيء من مخلوقات الله عز وجل مخالفا لعلمه، فعلمه تبارك وتعالى سبق الموجودات، علمه تبارك وتعالى سبق الموجودات ومحيط بها بعد وجودها. والله جل وعلا كان ولم يزل يعلم كل شيء قبل أن يخلق خلقه. قال: وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، علم أهل السعادة وأهل الشقاوة، وعلم الصالحين والطالحين، كل ذلك قبل أن يخلقهم، وعلم ما يكون منهم في يوم كذا على هيئة كذا وكذا. آخر فقرة بس.
وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره.
قوله أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، المصنف أراد هنا أن يبين المقصود من خلق الناس والحكمة التي أرادها الله لما خلق الناس، وهي عبادة الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى ذلك أن العبادة تدور على أمرين، أن العبادة تدور على أمرين: الأول الأمر، والثاني النهي. فالأمر في العبادة هي المأمورات، والنهي في العبادة هي المنهيات. والله جل وعلا أمرهم بطاعته كما قال: قل أطيعوا الله والرسول، وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه، ونهاهم عن معصيته كما قال: وما نهاكم عنه فانتهوا. ولهذا عندما يعمل الإنسان الطاعات ويدع المعصية، عندما يكون ممتثلا لله عز وجل بفعل المأمورات وترك المنهيات، يعد عابدا ذليلا لله عز وجل، كما قال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ولهذا وعدهم تبارك وتعالى بجزيل الثواب، وتوعدهم على معصيته بأليم العقاب. قال: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها، وله عذاب مهين. هنا سؤال: لماذا ابتدأ المصنف بذكر الخلق ثم أعقبه بذكر الأمر والنهي؟ قال: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم أجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه. قال: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ليش قدم الخلق على الأمر والنهي؟ حتى نعلم أن الخالق له الأمر والنهي، كما قال جل وعلا: ألا له الخلق، ألا له الخلق والأمر. قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئته. هو الحقيقة هو تكلم عن القدر قبل قليل، ثم عاد مرة أخرى إلى الحديث عن القضاء والقدر. كلامه طويل الحقيقة، ما يقصر يعني، ما طويل، ما يسمح. ممكن نتركه للدرس القادم إن شاء الله، نكمل في الدرس القادم إن شاء الله. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تصرف